الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد. وحقيقة الأمر إخواني، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يعتبر من أهم الكتب في هذا الباب، وما أفرد التوحيد بتصنيف سبق بهذا الكتاب على حد علمي. وهذا الكتاب في حقيقة الأمر يحتاج إلى معاودة للدراسة بين الحين والحين، خاصة مع اختلاف الشراح للكتاب، لأن التوحيد كما لا يخفى عليكم هو أصل الأصول. وفي تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. وإذا استقام توحيد العبد استقامت كل أعماله، والعكس بالعكس. لذلك نرجو أن يكون لهذا الكتاب قسط وافر من العناية والاهتمام منا بالمذاكرة وبالتحصيل. أيضا عند ذكر بعض المسائل في الكتاب وذكر كلام لبعض الأئمة، ينبغي علينا أن نأخذ الكلام إن كان هنا مجملا أن نأتي بتفصيله في موطن آخر. بعض إخواننا قال في كلام العثيمين، وهذه القصة اللي هي قصة ضرب عمر بن الخطاب للرجل لما لم يرضى بحكم الله ولا بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول وهذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر يجب قتله، ولهذا قتله عمر رضي الله عنه. قلنا إن عدم الرضا بأحكام الشريعة هذا الذي لم يرضى بحكم الشرع، لم يرضى بحكم الشرع يعني الشرع قال له يمين هو لا قال له روح شمال، هذا الذي يفعله الرجل إما أن يكون في غالب الأحيان لشهوة يريد أن يحققها، أما إن كان عدم الرضا نابع من القلب وترك شرع الله إلى شرع غيره استحسانا أو اعتقاده الجواز أو مفضلا أو مساويا لشرع الله فلا شك في كفره، ولكن لا بد من معرفة هذه بلسان المقال لا بلسان الحال. كلام ده مجمل هنا فصله العلامة العثيمين والأئمة الكبار في غير هذا الموطن، فإياك أن تقتصر على كلام واحد، لأن الإمام أو الشيخ أو العالم حينما يتكلم بيتكلم بمقتضى الحال، فليس كل ما فصله في موطن يفصله في كل المواطن، بل يتكلم في موطن كلاما مفصلا ثم يجمله في بعض الأحيان لعلمه بأن المستمع يعرف أن هذا المجمل فصل في مكان آخر، لابد أن نراعي هذا جيدا عند القراءة. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. انتقل المصنف إلى باب آخر من باب توحيد المولى عز وجل، وهو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وجاء المصنف بآيات، الآية الأولى قال وهم يكفرون بالرحمن، وفي صحيح البخاري قال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله عز وجل فيهم وهم يكفرون بالرحمن. دي الآيات والأحاديث التي جاء بها المصنف في هذا الباب، نستمع إلى الشرح مستعينين بالله. قال: الجحد الإنكار، والإنكار نوعان. الأول إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك. فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، مثل أن يقول ليس لله يد، أو أن الله لم يستوي على عرشه، أو ليس له عين، فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن تكذيب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج عن الملة بالإجماع. يبقى الرجل الله يقول الرحمن على العرش استوى، قال لك لا لم يستوي، قال لك كان ده مش موجود، يبقى دي أخبار هذا الرجل كذبها، فلا شك في كفره وهو كفر التكذيب. طيب النوع الثاني بقى من الإنكار، وده مهم، قال إنكار تأويل، وهو ألا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها، وهذا نوعان. التقسيمات دي مهمة، من خلالها تستطيع أن تحكم الحكم الصحيح على الرجل، وبعدم التقسيمات والتفصيل تخلط في الحكم على الناس، وممكن تقع في كفر من لم يكفر، وتقع في تبديع من لم يقع في البدعة. قال لك النوع الثاني اللي هو إنكار تأويل، وهو أنه لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها، وهذا نوعان: أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر. ألا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا حكمه الكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا، مثل أن يقول المراد بقوله تجري بأعيننا تجري بأراضينا، فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقا فهو مكذب. طب خليكم معايا كده، يبقى بناء على ذلك عندي تأويل مسوغ في لغة العرب. يعني إيه؟ اللفظ اللي هو أوله لغة العرب تحتمله، أما إن كان لا تحتمله لغة العرب أو لا يوجد قرين على التأويل فهذا إخواني الذي يسمى بتحريف، ولا شك أنه ضلال وخروج عن مسلك أهل السنة والجماعة. طيب، ولو قال في قوله بل يداه مبسوطتان المراد بيديه السماوات والأرض فهذا كفر، لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية، فهو منكر ومكذب. لكن إن قال المراد باليد أو النعمة أو القوة فلا يكفر، لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة. قال الشاعر: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. فقوله من يد أي من نعمة، لأن المانوية يقولون إن الظلم لا تخلق الخير وإنما تخلق الشر، والمانوية فرقة من الفرق الضالة بيقولون أن الكون إلهين، إله النور وإله الظلام. يبقى إذن هنا يا أخوانا الشيخ العلامة العثيمين رحمة الله عليه يقسم الجحود إلى قسمين: إنكار وتكذيب، وهذا كفر. بعد ذلك تأويل، وقسم التأويل إلى قسمين: تأويل مسوغ في لغة العرب صاحبه لا يكفر، وتأويل غير مسوغ في لغة العرب ولا تدل عليه لغة العرب فهذا عياذا بالله تحريف ويلحق بالنوع الأول وهو الكفر. قوله من الأسماء جمع اسم، واختلف في اشتقاقه، فقيل من السمو وهو الارتفاع، ووجه ذلك أن المسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر، وقيل من السماء وهي العلامة، ووجه أنه علامة على مسمى، والراجح أنه مشتق من كليهما، والمراد بالأسماء هنا أسماء الله عز وجل، وبالصفات صفات الله عز وجل. والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما تسمى به الله، والصفة ما اتصف به. البحث في أسماء الله. المبحث الأول دي قواعد ذكرها العلامة العثيمين في أسماء المولى عز وجل، وقد أفرد كتابا بعنوان القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. وذكر الشيخ العثيمين قواعد للأسماء وقواعد للصفات وقواعد لأدلة الأسماء والصفات والرد على الشبهات، وكل كلامه رحمة الله عليه استقاه من بدائع الفوائد ابن القيم ومن غيرها من كتب السلف. ولكن هو من الكتب الجيدة في هذا الأمر اللي هو القواعد المثلى، كتاب طيب مبارك شرحه بعض أهل العلم والعلامة العثيمين نفسه شرحه، فهو كتاب طيب في هذا الباب. يقول: أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف وليست أعلام محضة، فهي من حيث دلالتها على الذات تعالى أعلام، ومن حيث دلالتها على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم أوصاف. بخلاف أسمائنا فالإنسان يسمى ابنه محمدا وعليا دون أن يلحظ معنى الصفة، فقد يكون اسمه عليا وهو من أوضع الناس، أو عبد الله وهو من أكفر الناس، بخلاف أسماء الله لأنها متضمنة للمعاني. فالله هو العلي لعلو ذاته وصفاته، والعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، وهكذا. يبقى الفرق بين أسمائنا وأسماء المولى عز وجل أن أسماء الله تبارك وتعالى علم على ذاته وهي مترادفة، وأيضا تدل على صفاته بالتضمن والمطابقة واللزوم وهي متباينة. هذا الفرق. يقول: ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة وهي دلالته على جميع معنى المحيط به، دلالة تضمن وهي دلالته على جزء معنى، دلالة التزام وهي دلالته على أمر خارج اللازم. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وحده وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على العلم والقدرة بالالتزام. القاعدة دي تحفظها كويس، أن الاسم يدل على الذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. احفظهم كويس قوي. نعم حضر. الاسم يدل على الذات وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة وحدها بالتضمن، ويدل عليهما معا، أي على الذات والصفة بالمطابقة. الدلالات يا أخوانا اللي هي دلالات الألفاظ على ما وضعت له من معاني، مش احنا قلنا كل لفظ له معنى؟ اللفظ بيدل على المعنى إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما باللزوم وإما بالالتزام. أنواع الدلالات. عاوزين نشوف الموضوع ده أحسن. الشمس معك سنة. في حاجة تحطها عليه ولا صعب؟ بس هرجع الكرسي هنطربق الدنيا كلها. وبس الاخوان يفتح الشباك ويحط عليه اللي.
عشان بس للتصوير.
نقول دلالة الألفاظ على المعاني التي وضعت لها أربع أنواع من الدلالات: دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على جميع ما وضع له، وسميت مطابقة لأن اللفظ يتطابق تمام التطابق مع المعنى الذي وضع له. مثلا تقول دلالة لفظ المسجد على المكان بالمباني بكل ما فيه، ودلالة لفظ السيارة على السيارة بكل ما فيها، اسمها دلالة مطابقة. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له، دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. فمثلا تقول المنبر دلالته مع لفظ المسجد دلالة ايه؟ تضمن، اي ان المنبر جزء من المسجد. طيب دلالة اللزوم، دلالة الشيء على سببه ولا مسببه؟ اعرف السبب والمسبب. المسبب موجود، لابد يكون فيه ايه؟ سبب. يبقى دلالة الشيء على ايه؟ على سببه. دلالة الالتزام، دلالة الشيء على نتيجته. مثال ذلك: العلاقة بين الثمرة وبين الشجرة. يبقى انت وجدت ثمرة، الثمرة دي لابد يكون لها ايه؟ شجرة. طيب وجدت سيارة، لابد أن يكون لها إيه؟ مصنع. اعكسها بقى، وجدت شجرة بالنسبة للثمرة دلالة التزام، لأن من ممكن أن تثمر الشجرة وممكن أن لا تثمر. طيب المصنع ممكن ينتج سيارة ولا ينتج، دلالة التزام. كذلك المطر بالنسبة للسحاب والسحاب بالنسبة للمطر، المطر بالنسبة للسحاب دلالة لزوم، لأن فيه مطر يبقى معناها كان فيه سحاب. طب السحاب بالنسبة للمطر دلالة التزام. يبقى دلالة الشيء على سببه لزوم، دلالة الشيء على نتيجته إيه؟ التزام. وهذا كله بوضع العرب، والله عز وجل على كل شيء قدير. طيب يقول مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وحده بالتضمن، وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن أيضا، ويدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام، لأن الذي يخلق لابد أن يكون عليما ولابد أن يكون قادرا. كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فعلمنا القدرة من كونه خلق السماوات والأرض، وعلمنا العلم من ذلك أيضا، لأن الخلق لابد فيه من علم، فمن لم يعلم لا يخلق، وكيف يخلق شيئا لا يعلمه. المبحث الثاني في أسماء المولى عز وجل أن أسماء الله مترادفة متباينة. المترادف ما اختلف لفظه واتفق معناه، والمتباين ما اختلف لفظه ومعناه. فأسماء الله عز وجل مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، يعني الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل دية أسماء مختلفة في الحروف، واخد بالك، ولكنها تدل على إيه؟ على ذات واحدة وهو الله عز وجل، لأنها تدل على مسمى واحد، فالسميع البصير العزيز الحكيم كلها تدل على شيء واحد وهو الله. ومتباينة أي مختلفة باعتبار معانيها، أي بما دلت عليه من صفات، لأن معنى الحكيم غير معنى السميع غير معنى البصير وهكذا. المبحث الثالث، أسماء الله ليست محصورة بعدد معين، وهذا من المعتقد. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الحديث الصحيح المشهور: اللهم إني عبدك وابن عمتك وابن أمتك، ناصيتي في يدك. الحديث إلى أن قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو ليك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال: وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يعلم به، وما ليس بمعلوم فليس بمحصور، لأن كيف تحصره وأنت لا تعلمه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء، لكن معناه أن من أحصى من أسمائه هذه 99 فإنه يدخل الجنة. فقوله من أحصاها تكميلا للجملة الأولى وليست استئنافية منفصلة. ونظر هذا قول القائل: عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، أو عندي 100 دينار أعددتها للنفقة في سبيل الله، أو ما شكل هذا. فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه 100، بل معناه أن هذه 100 معدة لهذا الشيء. المبحث الرابع، الاسم من أسماء الله يدل على الذات وعلى المعنى كما سبق، فيجب علينا أن نؤمن به اسما من الأسماء، ونؤمن بما تضمنه من الصفة، ونؤمن بما تدل عليه هذه الصفة من الأثر والحكم. إن كان الاسم متعديا، فمثلا السميع، نؤمن بأن من أسمائه تعالى السميع، وأنه دل على صفة السمع، وأن لهذا السمع حكما وأثر، وهو أنه يسمع به، كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية. أما إن كان الاسم غير متعد كالعظيم والحي والجليل والحي والجليل، فنثبت الاسم والصفة ولا حكم له يتعدى إليه. المبحث الخامس، هل أسماء الله تعالى غيره أو أسماء الله هي الله؟ إن أريد بالاسم اللفظ الدل على المسمى فهو غير الله، وإن أريد بالاسم مدلول ذلك اللفظ هو المسمى. فمثلا الذي خلق السماوات والأرض هو الله، فالاسم هنا هو المسمى، فليست اللام والهاء هي التي خلقت السماوات والأرض. وإذا قيل اكتب باسم الله فكتبت باسم الله، فالمراد به الاسم دون المسمى. وإذا قيل اضرب زيدا فضربت زيدا المكتوب في الورقة لم تكن ممتثلا، لأن المقصود المسمى. وإذا قيل اكتب زيد قائم، فالمراد الاسم الذي هو غير المسمى. واضح الاسم والمسمى. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى البحث في صفات المولى عز وجل. طبعا هو هنا ذكر 5 مباحث فقط في الأسماء، والصواب أنها 7 قواعد. نعم حاضر. هل أسماء الله تعالى غيره أو أسماء الله هي الله؟ اللي هو بيقوله هل الاسم هو المسمى أم الاسم غير المسمى؟ ما اسمك؟ عبد الله. عبد الله العين والباء والدال، وبعد ذلك لفظ الجلالة ديت شيء وانت ببدنك من منبت رأسك الى اخمص قدمك شيء تاني. هل ديت هو ديت؟ قال لك لا، تفصيل. وذكر الشيخ هنا التفصيل، قال ايه؟ اقرأ كلامه ثم نشر. يقول: ان اريد بالاسم اللفظ الدل على المسمى فهو غير الله. يبقى انا ان اردت بالاسم الدل على اخينا عبد الله يبقى هو غير عبد الله. يبقى انا اقصد ايه؟ الحروف التي اذا اطلقت تطلق عليه. يقول: وان اريد بالاسم مدلول ذلك اللفظ فهو المسمى. ولكن ايه لو اردت، انا قلت إيه؟ اريد ان اقابل عبد الله، يبقى انا هنا مش عاوز الحروف، ده انا عاوز مين؟ الشخص بنفسه. ولكن ان قلت اسم عبد الله من الاسماء المشروعه، يبقى هنا قصدت الايه؟ قصدت الحروف. ادي معنى الاسم ومعنى الايه؟ المسمى. المبحث في صفات المولى عز وجل، المبحث الاول: تنقسم صفات الله عز وجل الى ثلاثه اقسام، ذاتيه ويقال معنويه، الثاني فعليه، الثالث خبريه. طبعا التقسيمات دي كلها اصطلاحيه اصطلح عليها اهل العلم، فممكن تجد بعض الاختلافات اليسيره، هذا ليس باختلاف، ولكن كل امام يتكلم باعتبار عنده. فالصفات الذاتية هي الملازمة لذات الله، والتي لم يزل ولا يزال متصفا بها مثل السمع والبصر، وهي معنوية لأنها صفات معاني. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته عز وجل، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، مثل النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش والكلام من حيث أحاده. وبالذات حكاية الكلام من حيث أحاده والخلق، لأن دي أصلا صفات أزلية بأزلية المولى عز وجل. فمش معنى أن ربنا سبحانه وتعالى لم يتصف بصفة الكلام إلا لما تكلم، لا، بل هو موصوف بها ولم يزل سبحانه وتعالى متكلم. يقول: فأصل الكلام صفة ذاتية، وكذلك الخلق صفة ذاتية. والخبرية هي أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا. يعني الشيخ هنا رحمة الله عليه يريد أن يبين الصفة المعنوية والصفة الخبرية أو الذاتية، الصفة الخبرية، فضرب معنى ليقرب المعنى الأزام، فقال: هي أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله فلا يقال هكذا. يعني عندك مثلا إيه؟ صفة اليد بالنسبة لنا، وصفة مثلا الأنف والأذنين والرأس والساق والقدم، دي بالنسبة لنا أبعاد. أبعاد يعني إيه؟ جسمك يتبعض وممكن تنفصل عنك، واخد بالك؟ أما بالنسبة للمولى عز وجل فلا يقال هذا قط. لما؟ لم يرد. يقول: والخبرية هي أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله فلا يقال هكذا، بل يقال صفات خبرية ثبت بها الخبر من الكتاب والسنة، وهي ليست معنى ولا فعلا مثل الوجه والعين والساق واليد. المبحث الثاني: الصفات أوسع من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة تكون اسما. وانتبه لي كويس، يعني الأسماء التي حصرها بعض أهل العلم اللي هي 99 اسم، ومنهم من زاد لاختلاف الأدلة باعتبارات معينة، كل اسم من هذه الأسماء لزاما أن يتضمن صفة دل عليها الاسم، لازم، واخد بالك؟ طيب صفات ربنا عز وجل أوسع؟ نعم. طيب هل ممكن نجعل من كل صفة اسم؟ الجواب لا، يبقى كل اسم يدل على صفة، وليست كل صفة يشتق منها اسم. احفظ هذا، فهو فرق بين أهل السنة وغيره. يقول: لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة تكون اسما. وهناك صفات كثيرة تطلق على الله وليست من أسمائه، فيوصف الله بالكلام وبالإرادة، ولا يسمى بالمتكلم أو المريد مع أنه يتكلم، واخد بالك، ومع أنه يريد، ولكن لا يجوز لنا أن نسميه متكلما ولا أن نسميه مريدا. لما؟ لعدم ورود النص في ذلك. ماشي. والخبرية هي أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا. ما الفرق عندك أنت وعند أنا بين صفة الأنف لي ولك وبين صفة الكرم لي ولك؟ أجب بس، هي دي واضحة آخر فضل. المبحث الثالث أن كل وصف، أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته، لكن ينزه، هذا ضمير عائد على مين؟ عز وجل، لكن ينزه عن التمثيل والتكييف. أما التمثيل فلقوله عز من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والتعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه لوجوه ثلاث. أحدها أن التمثيل هو الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلقا بخلاف التشبيه، فلم يأتي القرآن بنفيه. شو بقى دايما ده أدب العلماء ومسلك أهل السنة، يقف عند النص الوارد ولا يتخطاه. الثاني أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح، لأن كل موجودين فلا بد أن يكون بينهما قدر مشترك يشتبهان فيه، ويتميز كل واحد بما يختص به. انتبه للكلام ده قوي. فالحياة مثلا وصف ثابت في الخالق والمخلوق، صح؟ الله عز وجل وصفنا وخلق فينا الحياة، وهو سبحانه وتعالى من صفته الحياة، ولكن شتى. يقول: فبينهما قدر مشترك، ولكن حياة الخالق تليق به وحياة المخلوق تليق به. الثالث أن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه، حتى جعل بعضهم إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه تشبيها، فإذا قلنا من غير تشبيه فهم هذا البعض من هذا القول نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. وأما التكييف فلا يجوز أن نكيف صفات الله، فمن كيف صفة من صفات الله فهو كاذب عاص، كاذب لأنه قال بما لا علم عنده، عاص لأنه واقع فيما نهى الله عنه وحرمه. نكيف صفة الله يعني نجعل لها كيفية معلومة في الأذهان وإن لم تعين بعينها. تاني معنى التكييف، نجعل لها كيفية معلومة في الأذهان وإن لم تعين بعينه، يعني بالتمام والكمال كده. أنا لما أشوف مثلا أو أسمع عن رجل يتكلم ما رأيته قط، وواحد بيقول لي وعمال يتكلم، أنا على طول بتخيل بيتكلم، له لسان وله شفتان وله حنجرة وأسنان، ولكن الشفة بعينها رأيتها لا، بس أنا عارف كيفيتها، عمال تطلع فوق تحت، وكذلك لسانه عمال يخرج بره ويطلع جوه، واخد بالك؟ يبقى أنا عرفت الكيفية في في في, في الأذهان، ولكن إيه هي بعينها؟ ما أعرفش. واضحة ولا لا؟ زي بالظبط كده مثلا أقول لك إيه؟ مثلا يعني العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، ما رأيناه ولكن له معنى في ذهني، صح؟ ولكن إيه هو بعينه؟ ما أعرفش. هذا معنى التكييف غير التمثيل. التمثيل ان انا اجعل للصفه مثلا بعينه، واخد بالك؟ وكلا الامرين محرم على الله عز وجل، محرم ان نثبته للمولى عز وجل. يقول: وأما التكييف فلا يجوز أن نكيف صفات الله، فمن كيف صفة من صفات من الصفات فهو كاذب عاص. كاذب لأنه قال بما لا علم عنده فيه، عاص لأنه واقع فيما نهى الله عنه وحرمه في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بعد قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأنه لا يمكن إدراك الكيفية لقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وسواء كان التكييف باللسان تعبيرا أو بالجنان تقديرا أو بالبنان تحريرا. واضح ولا اشرح؟ باللسان تعبيرا يتكلم ويقول صفة اليد عند ربنا صفتها كيت وكيت، أدي باللسان. طب بالجنان يتخيل في ذهنه. طب بالبنان بيكتب. ولهذا قال مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية الاستواء، وخدوا بالك بعض أهل البدعة بيلعبوا في السؤال ويقول: سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال. لا، الإمام مالك نص السؤال، سئل الإمام مالك عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ خدوا بالكم بيتلعب فيه. يبقى السائل سأل الإمام مالك عن الايه؟ عن الاستواء، عن كيفية الاستواء، عن كيفية الاستواء. قال: الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. عنه هذا ضمير عائد على ايه؟ عن كيفية الاستواء، احسن. وليس معنى هذا الا نعتقد ان لها كيفية. خد بالك بقى، بعض اهل البدعة يقول لك: طيب يا اهل السنة، الاستواء عندكم معلوم؟ ايوه معلوم المعنى. طب والكيف مجهول؟ يقوم يضحك عليك ويقول لك: طب خلاص طالما ان الكيف مجهول يبقى الكيف معدوم. قول له: لا، فرق بالاثنين، اللعب بيجي هنا. اصل ليس معنى انني اجهل انه معدوم، فعدم العلم لا يدل على العدم ولا يدل. احسنت. بيتلاعبوا ايضا ببعض اهل السنه بهذه الشبهات العقيمه. يقول: وليس معنى هذا الا نعتقد ان لها كيفيه، بل لها كيفيه ولكنها ليست معلومه لنا، لان ما ليس له كيفيه ليس بموجود. فالاستواء والنزول واليد والوجه والعين لها كيفيه لكننا لا نعلمها. ففرق بين ان نثبت كيفيه معينه ولو تقديرا. ما معنى تقديرا؟ في الذهن، احسنت. وبين ان نؤمن بان لها كيفيه غير معلومه، وهذا هو الواجب، فنقول لها كيفيه لكن غير معلومه. فان قيل: كيف يتصور ان نعتقد للشيء كيفيه ونحن لا نعلمها؟ اجيب: انه متصور. فالواحد منا يعتقد ان لهذا القصر كيفيه من داخله، ولكن لا يعلم هذه الكيفيه الا اذا شاهدها او شاهد نظيرها او اخبره شخص صادق عنها. طيب، بعد ذكر هذا الكلام، طبعا الكلام ده موجز جدا عن الصفات وعن الأسماء، وأنا سميت لكم الكتاب فاذهب إليه والله عز وجل يتولانا ويتولك. بعد ذلك انتقل الشارح عليه رحمة الله إلى الكلام عن الآيات التي ذكرها المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وعن الأحاديث التي أتى بها في الباب الذي ذكره، فقال: وهم يكفرون بالرحمن. وهم أي كفار قريش يكفرون بالرحمن، المراد أنهم يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى. واضحة؟ لأن المسمى اللي هو مين؟ الله عز وجل، يعلمونه جيدا. وعشان كده في صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا، أما الرحمن الرحيم فلا نعرفه. يعني لا نعرفه، ولكن قالوا: اكتب باسمك اللهم. أتما هي ياه يا أغبياء، ولكنهم لا يعترفون بالاسمين لا الرحمن ولا الرحيم. ولكن طب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال علي بن ابي طالب: امحوا الرحمن الرحيم، هل معنى ذلك كما يقول اهل البدعه تنازل عن العقيده؟ والله ما حصل ولن يحدث ان شاء الله. ط- طيب اكتب هذا ما صلى عليه محمد رسول الله. سهيل قال له لا امحو رسول الله، امحاها يا علي، ابا علي. فاراها النبي صلى الله عليه وسلم فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. هل معنى التنازل؟ لا، لان مش معنى ان احنا شلنا الصفه من على الورق يبقى شلناها في الحقيقه. وانا قلنا قبل ذلك ما قاله متقدمون اهل العلم، لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب باسمك اللهم الذي ليس هو بالرحمن ولا بالرحيم فعلا تنازل وحاشاه. ولو قال اكتب هذا ما صلى عليه محمد بن عبد الله الذي ليس برسول الله سهيل بن عمرو كان يبقى تنازل وحاشاه، ولكن لم يحدث. ولكن دائما كما قلنا ونكرر دائما، المبتدع بيعتقد أولا وبعد ذلك يبحث عن أدلة، فإن وجد ويستحل أن يجد يبدأ يلوي أعناق الأدلة ويخرف ليستدل على باطله ببعض الشبهات. أي كفار قريش يكفرون بالرحمن، المراد أنهم يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى، فهم يقرون به. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي حديث سهيل بن عمرو لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية قال للكاتب اكتب باسمك باسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم. وهذا من الأمثلة الذي يراد بها الاسم دون المسمى. وقد قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي بأي اسم من أسمائه تدعونه فإن له الأسماء الحسنى. فكل أسمائه حسنى فادعوا بما شئتم من الأسماء. ويراد بهذه الآية الإنكار على قريش. وفي الآية دليل على أن من كان أنكر اسما من أسمائه تعالى فإنه يكفر، يكفر. ولكن هذا الكلام لابد أن يقيد، والشيخ رحمة الله عليه تكلم هذا الكلام وفصله في موطن آخر كما قلنا. يبقى لأن بعض الناس يقول لك طب اسم الله، اسم الله المعز أو الضار، يقول لك ليس من أسماء الله، يقول لك بس كفرت. لا، عايزين نحط ضابط للأسماء. معنى الأسماء أي كل ما ثبت في الكتاب وفي السنة إلى الله عز وجل وجاء بصيغة الإسمية، فالاشتقاق لا يجوز. يقول وفي الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسمائه تعالى فإنه يكفر لقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، ولأنه مكذب لله ولرسوله وهذا كفر. وهذا وجه استشهاد المؤلف بهذه الآية. قوله لا إله إلا هو خبر لا النافية للجنس محذوف والتقدير، لا إله حق إلا هو، وأما الإله الباطل فكثير. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قوله عليه توكلت أي عليه وحده، لأن تقديم المعمول يدل على الحصر. المعمول يا أخواننا اللي هو المفعول. فإذا قلت مثلا ضربت زيدا فإنه يدل على أنك ضربته، ولكن لا يدل على أنك لم تضرب غيره. وإذا قلت زيدا ضربت دلت على أنك ضربت زيد ولم تضرب غيره، وسبق معنى التوكل وأحكامه. وقوله وإليه متاب أي إلى الله، متاب أصلها متابي فحذفت الياء تخفيفا، والمتاب بمعنى التوبة فهي مصدر ميمي أي وإليه توبتي. والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة، ولها شروط خمس. خدوا بالكم المتعارف عليه أن شروط التوبة ثلاث، وإذا كان الذنب بين العبد وبين غيره من المخلوقين فأربعة، وهنا خمسة. لا، هتجد أن بعض الشروط يعني إيه فرقها الشيخ وإيه ووسعها. قال الإخلاص لله تعالى بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد أو محاباته أو شيء من الدنيا. أن تكون في وقت قبول التوبة وذلك قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الموت. الندم على ما مضى من فعله وذلك بأن يشعر بالتحصر على ما سبق ويتمنى أنه لم يكن. الإقلاع عن الذنب، وعلى هذا فإذا كانت التوبة من مظالم الخلق فلا بد من رد المظالم إلى أهلها واستحلالهم منها. العزم على عدم العود، ودي بنركز عليها لأن بعض الناس يقول لك إيه؟ وعدم العود إلى الذنب. لا، العزم على عدم العود، لأن ممكن الإنسان يتوب ويعزم ثم يعود يجدد التوبة. وأحدث لكل ذنب توبة إن علانية فعلانية وإن سرا فسر. والتوبة لا تكون إلا لله، هي توبة العبادة كما في الآية السابقة. وأما التوبة التي بمعنى الرجوع فإنها تكون له ولغيره. ومنه قول عائشة: فوجد نمرقة فيها صور فوقف بالباب ولم يدخل، وقالت: أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت. فليس المراد بالتوبة هنا توبة العبادة، لأن توبة العبادة لا تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الخلق، بل لله وحده. ولكن هذه توبة رجوع من ذلك أيضا، حين يضرب الإنسان ابنه لسوء أدبه يقول الابن أتوب. قوله في أثر علي بن أبي طالب: حدثوا الناس، أي كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ. قوله بما يعرفون، أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حتى لا يفتنوا. ولهذا جاء عن ابن مسعود أنه قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ودي يا إخوانا بتحتاج لذكاء من الداعية. لذلك الذي يعينك على عدم الوقوع فيها الإخلاص، وخذها مني الإخلاص، لأن غير الإخلاص بيؤدي إلى حب الظهور، يبدأ يأتي بغرائب العلم. لما؟ عشان الناس تتكلم عنه وتعرفه. لا، اللي هي الأغلوطات، واحد يقول إيه يخترع كده ويبحث بقى يدور على الشواذ وعن الفتاوى الغريبة ويلقيها على الناس حتى يظهر أمره. لا يا أخي الفاضل، لن ينفعك. فكلما أخلصت كلما بعدت عن هذا الأمر. يقول: ولهذا كان من الحكمة في الدعوة أن لا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه، بل تدعوهم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم. وليس معنى بما يعرفون أي بما يعرفونه من قبل، لأن الذي يعرفونه من قبل يكون التحديث به من تحصيل الحاصل. قولوا: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الاستفهام للإنكار، أي تريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنك إذا قلت قال الله وقال رسوله كذا وكذا، قالوا هذا كذب إذا كانت عقولهم لا تبلغ. وهم لا يكذبون الله ورسوله، ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله، فيكونون مكذبين لله ورسوله، لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل. فإن قيل: هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك؟ أجيب: لا ندعهم، ولكن نحدثهم بطريق تبلغ عقولهم، وذلك بأن ننقلهم رويدا رويدا حتى يتقبلوا هذا الحديث ويطمئنوا إليه. ولا ندع ما لا تبلغ عقولهم ونقول هذا شيء مستنكر لنتكلم به، ومثل ذلك العمل بالسنة التي لا يعتداها الناس ويستنكرونها، فإننا نعمل بها ولكن بعد أن نخبرهم بها حتى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليه. لذلك في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قالوا: العالم الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. تتعبت ولا ايه؟ هكذا هو طلب العلم يا اخوان، هكذا هو طلب العلم. العالم الرباني الذي يعلم الناس على صغار العلم قبل كباره. ودي يضعها نصب عينيك وأنت تعلم الناس. ابدأ بالصغار، ابدأ بالقليل، ابدأ باليسير. ودايما ركز على حاجتين يا اخواننا: كلام ربنا ده أخبار تصدق، وأوامر تنفذ. وعلمهم على تعظيم الدليل الشرعي وعلى الاتباع للنص. دي اسمها ايه بقى؟ صغار العلم. يكبر بقى وتقول ما تقول مش فارقة معها، لأن عنده أصل الأول: خبر يصدق وأمر ينفذ وتعظيم الدليل الشرعي. العالم الرباني والذي يعلم الناس على صغار العلم قبل كباره. طيب، ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته. مناسبة هذا الأثر لباب الصفات، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما جاء بهذا الأثر في باب الصفات مع أنه ليس فيه شيء من الصفات. شوف بقى الحكمة وده ذكاء العالم. علشان كده كل العلماء بعد البخاري قالوا: الخير كل الخير في تبويب صحيح البخاري. توزيعه إلى كتب والكتب إلى أبواب، وكل باب يجيب فيه الحديث المناسب. الفقه كله هنا عند البخاري. وعشان كده قال الأهل العلم إن البخاري جلس يصنف في الصحيح 17 سنة. واخد بالك؟ طبعا دلوقتي ممكن بعض إخواننا يكون يدوبت في العلم بقاله مثلا 20 سنة وعمال يصنف. صنف ايه؟ قاعد يلم ويقمش ويقول لك اهو جمعه الفقير الى عفو ربه مش عارف ابن ايه. لا يا اخوان، لا تتعجل، لا تتعجل، وليكن كل همك الاخلاص، الاخلاص ثم الاخلاص ثم الاخلاص. يقول مناسبته ظاهرة، لان بعض الصفات لا تحتملها افهام العامة، فيمكن إذا حدثتهم بها كان لذلك أثر سيء عليه، كحديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو. فلو حدثت العمي بأنه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه، فقد يفهم أنه إذا نزل صارت السماوات فوقه وصار العرش خاليا منه، وحينئذ لابد في هذا من حديث تبلغ عقولهم فتبين لهم أن الله عز وجل ينزل نزولا لا يمثل نزول المخلوقين مع علوه على عرشه، وأنه لكمال فضله ورحمته يقول من يدعوني فأستجيب له. والعمي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى، وأن المراد بذلك بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل. قوله في أثر ابن عباس انتفض أي اهتز جسمه، والرجل مبهم، والصفة التي حدث بها لم تبين، وبيان ذلك ليس مهما. مناسبة هذا الأثر لباب الصفات، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.